رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى أن كل فعل اختياري من الآدمي يكون ناشئا عن محبة وعن إرادة في حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال شفي صدره وشفي قلبه. قال الإمام: قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلى إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. فإن سالك هذا الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه. فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. كلام يعني في منتهى الصواب، وينبغي تأمله وتدبره. والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. وهذا الذي يذكره بعض العلماء: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لابد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال. كما ذكرنا قبل ذلك إن فيه أربعة أحكام اتفق عليها العقلاء، اللي هو بطلان الترجيح بلا مرجح، بطلان التسلسل، بطلان الدوري، قانون العلية. دي أربعة أحكام ما خالف فيها ذو عقل قط، ومن خالف فليس له عقل. بطلان الترجيح بلا مرجح، رجحت شيئا على شيء لزاما أن يكون عندي دليل على الترجيح. وبطلان التسلسل، يعني بطلان التسلسل لابد أن تصل إلى أمر ينقطع التسلسل ويقرب من التسلسل الدور. وكذلك قانون العلية لكل شيء علة. قال: وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره. نعم حاضر، مش فالك معايا كده ما لهلك. حاضر. يقول: وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبعا لمحبة الرب تعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه. وهذا موضوع يجب الاعتناء به، فإن محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر، فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته. انتبهوا لهذه العبارة: فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته. يعني هو هذا الذي يحب لذاته كماله من لوازم الذات، يعني لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات. وأما إن انفكت عن الذات فهذا ليس الكمال، هنا ليس من لوازم الذات، بل الكمال يأتي ويروح، وهذا ليس بكمال. يقول: وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محبه ومضاضته له، وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفه. فما كان أشد منافاة لمحبه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعادته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. طبعا كما تعلمون أن من نواقض الإسلام كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ودل الدليل الشرعي على ذلك، بغض ما جاء به الشرع، بغض ما جاء به الشرع وإن عمل به. يعني لو أن إنسانا أبغض شيئا جاء به الشرع كفر، ولو عمل به أصبح فلا بد من المحبة. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولكن هنا لابد أن نبين أمر لعله قد يشكل عليك، وهو لابد من التفريق بين كراهية الشيء الذي شرعه ربنا بذاته، وبين كراهية ما يترتب عليه. تاني، لابد أن نفرق بين أمرين: شيء شرعه الله فرجل يكره هذا الشيء لذاته، وبين شيء شرعه الله فأتى به العبد وترتب على فعله شيء كرهه، هذا لا شيء فيه. كويس، زي بالضبط اللي احنا بنقول عليه ايه، كراهية المقدر، لا كراهية، لا كراهية المقدر، هذه تخرج على الملة. وأما ما نزل عليه القدر فهو مباح له أن يكره. والعلماء ضربوا مثال، قالوا ايه، رجل ابتلي بمرض شديد، فذهب إلى الطبيب، فقرر الطبيب أن يبتر ساقه، فبتر ساقه، ثم دخل عليه الطبيب فتألم المريض من شدة الألم وتوجع، فقال له الطبيب: أعلم أنك تتألم. فقال المريض للطبيب: ولكنك أصبت في الفعل. يبقى أصل الفعل ماله صواب، ولكن من لوازمه. وضحت؟ وبناء على ذلك لابد أن تفرق المرأة بين كراهيتها للتعدد، وبين ما يتولد في قلبها من الغيرة بسبب التعدد. وضحت يا مشايخ؟ أصل التعدد إن كرهته المرأة كفرت بالله، لأنه شرع، بغض النظر بقى سنة ولا فرض، شرع. ولكن لو ترتب على التعدد ما جبلت عليه المرأة من الغيرة وبغض الجارة وإلى غير ذلك، هذا المرأة معذورة فيه. معنى كلمة معذورة يعني لا تكفر بذلك، ولكن إن حملتها الغيرة عن تصرفات قبيحة ومخالفة للشرع تأثر. يبقى ده اللي هنقول عليه ايه، القضاء والمقضي. يبقى بغض القضاء مخرج عن الملة. فاهم يا ده محمد؟ بغض القضاء معايا يا حاج سامي مخرج عن الملة. اما المقضي فهذا لا شيء فيه. وبناء على ذلك انا اصوم في شدة الحر واحب ذلك قرب الى الله، ولكن يشتد بي العطش والتعب ويحصل خلل في البدن أتألم، هذا ليس فيه شيء. فهم الديت؟ ولو له ثاني يبقى فرق بين كراهية القضاء وبين كراهية الإيه؟ المقضي. المقضي ده من طبيعة البشر، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من عائشة ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم لما كسرت الصحيفة وفيها الطعام في الأرض. وطبعا قصة زينب بنت جحش لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفقري صفية بعيرا، أفقري يعني أعيري صفية بعيرا، فقالت زينب رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا وعن الصحابة أأنا أعطي يهوديتك؟ حملتها الغيرة وقالت هذه الكلمة الفجة معايا أخوانا، ولكن كان في رد من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هجرة. يبقى الشاهد من هذا عندي نبدأ أن نفرق بين القضاء وبين الإيه؟ وبين المقضي. القضاء اللي هو أصل الفعل، عشان كده شيخ الإسلام بيقول أن يكره العبد ما أنزل الله يكفر ولو عمل به. يبقى هو كره الشيء وعمل به؟ لا. يبقى عشان كده دائما بنقول أصل الإيمان خوف ورجاء ومحبة. اختل واحدة من الثلاثة خلاص لا يصح لك إيمان. خوف ورجاء ومحبة. أيوة شيخ محمد. لا دي غير المشقة، دي غير، لأن كل احنا قلنا المشقة اللي العلماء قالوا فيها المشقة سبب التيسير ديت مشقة بتكون ملازمة للفعل لا ينفك الفعل عنها، دي ملهاش اعتبار، ملهاش اعتبار أبدا. ولكن المشقة ديت زادت على المكلف في مرحلة من المراحل يقوم ايه تسبب التيسير. يعني مشقة طلب العلم مثلا أو مشقة الصلاة قائما دي ملازمة. طب أنت وأنت تصلي قائما في مرحلة من مراحل العمر ما استطعت، يبقى هنا نقول إيه المشقة سبب للإيه للتيسير. صلي إيه واضحة يا شيخ محمد؟ واضحة الكلام المعنى دي؟ الله يبارك فيكم خدوا بالكم منها كويس لأنها بتشكل وخطيرة متعلقة بأصل الإيمان. طيب يقول فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك، لأن يجيب الأصل تاني، فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالته ومعادته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. طيب خدوا بالكم معايا، ويكره ما يحبه، والله عز وجل يحب أولياءه المستقيمين على شرعه. فإذا كان الشخص يكره أولياء الله فاعلم أنه على غير الجادة. تكرههم ليه؟ ولما تحاربهم وتشغب عليه؟ معنى دي أخواننا لازم نعرفها كويس أوي. يبقى عشان كده إذا أردت أن تهجر إنسانا أو تبتعد عنه لله تريث، ولا تقدم على هذه الخطوة إلا وعندك الدليل، حتى لا يكون هناك حظ للنفس والهوى. يقول هنا ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحب الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. يقول الإمام فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. يعني الإمام ليس بكثرة صوم ولا صلاة والحب قليل، لا، عشان كده دايما تجد ان السلف الصالح لما تقرأ عن نوادرهم في الاجتهاد في الطاعات تقدر تفطن لما فعلوا ذلك. زادت محبة الرب في قلوبهم فبدأوا يعبدونه بأمور لولا صحة السند ما صدقها عقل. لما القلب مملوء بالمحبة للرب عز وجل. نعم. السبيل إلى محبة الرب في القلب كما يسأل أخونا التعرف على الله. والتعرف على الله مالوش غير طريقين اتنين: معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، الثاني النظر في مخلوقاته. دول السبيلين الاتنين، مفيش تالت له. تعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، بعد ذلك النظر والتأمل في مخلوقاته سواء كانت عظيمة أو جليلة. وده ما بيجيش بين يوم وليلة، لا ده بياخد وقت، وقت طويل. وده سبيله كثرة طلب العلم والقراءة في هذه الأمور. وخير من أجاد وأفاد في هذا الأمر الإمام ابن القيم. يعني عندك طريق الهجرتين، وعندك مفتاح دار السعادة، وعندك نزهة المشتقين، وعندك حادي الأرواح. الإمام الوحيد اللي فعلا بسط في هذه الموضوع وتكلم فيها كلاما شافيا هو ابن القيم. ولكن عند القراءة تحتاج منك إلى تؤدة وتأمل وتدبر، وأيضا في الواقع اللي احنا عايشين فيه بقى النظر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل وفي أفعاله في خلقه. يقول: والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه. المثال المشهور كشرب الدواء الكريه. يبقى هو يتألم به ولكن بينظر إلى الإيه؟ إلى المآل. إلى المآل. زي بالظبط كده واحد راح يعمل عملية والطبيب قال له والله مش مستاهلة مخدر، مش مستاهلة مغيبك عن الوعي، اتحمل بس شوية وتستريح. هو يتحمل، يشق جلده وهو يشعر ويتألم، ولكن يتحمل باعتبار النظر إلى الإيه؟ إلى الماء. وبدليل مثلا ساعات مثلا تجد الأطباء يفحصوا واحد ويقول له والله خلاص عملنا عملية، ما عملناش الموضوع خلص. يبقى في هذه الحالة لا يتحمل أبدا ولا يفكر فيها. ليه؟ لأن المآل كما هو الآن، يبقى ما يعملهاش. واضح يا أخوانا؟ يبقى المحبوب لغيره أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، الثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دايما بذكركم بالعاملين الأساسيين وهما من صلب المعتقد، من خلالهما يرضى العبد بقضاء الله وقدره، يصبر ويرضى ويفرح. أصلين اتنين اتوجدوا عندك أبشر بكل خير، تخلف واحد ستظل في حياتك في منتهى التعب. الأصل الأول كل ما يقع في كون الله بقضائه وقدره، كل ما يقع في كون الله، وده عقيدة. يبقى أنا عملت مشروع كذا، خسرت بقضاء الله وقدره، كسبت بقضاء الله وقدره، زوجت ابنتي فشلت في الزيجة بقضاء الله وقدره، تزوجت أنا وفشلت في الزيجة بقضاء الله وقدره. مظبوط؟ بس هنا ملحوظة، في هذه الأشياء لابد أن تأخذ بالأسباب. يبقى أنا رحت اتزوجت واستخرت ربنا عز وجل ووضعت الضوابط الشرعية، ومع ذلك لما جت البيت كانت مجية سودة زي ما بيقولوا، واخد بالك انت؟ يبقى هنا بقضاء الله وقدره. معايا يا رجال؟ خدوا بالكم، لان ساعات الواحد فينا بيعتري اشياء يبدا يتطرق الى قلبه شيء ما ينبغي ابدا. طب جت منين؟ غفله منك. لا، مش عاوزينها الغفله دي. يبقى كل شيء بقضاء الله وقدره. الامر الثاني ان الذي قدر عليك ذلك ارحم بك من امك. كده انتهى الموضوع. الذي قدر عليك الخساره في المشروع وقدر ان بنتك تتطلق او قدر ان زوجتك تموت، هو ارحم بك من ايه؟ من امك. طب خلاص، لحظه، يبقى لابد ان ارضى، لازم. وعشان كده يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لو كشف الله عن اللوح المحفوظ ما اخترنا الا ما قدره لنا ربنا. واضح يا شيخ؟ ده هذا على فرض المستحيل. معايا يا حاج سامي؟ على فرض المستحيل يا رجال. لو ربنا سبحانه وتعالى كشف قال لك تعالى مثلا يا محمود، جدلا، انت عندك كم سنه؟ عندي مثلا 35 سنه. طيب اتفضل يا عم، اللوح بتاعك اهو، يبص فيه بس. عاوز، هو ده اللي انا عاوزه، هو ده. بدليل يا اخوانا، الواحد فينا ساعات بيتمنى اشياء معينه في حياته، وكلنا، ويتمنى وممكن يلح في الدعاء، وبعد فتره لا يستجيب له ربه في الظاهر، وبعد فتره الحمد لله اللي ربنا لم يجب دعوتي، كنت هتدمر. بيحصل ولا لا؟ ما هي دي بيحصل كتير. خد بالكم يا شيخ، خد بالك، من اطيب ما يتنعم به طالب العلم في حياته أن يكون راضي عن ربه، يشعر بسعادة غير عادية، يشعر براحة حتى لو أنه لم يجد إلا اللقمة الحاف. خدوا بالكم معايا يا مشايخ، الله يبارك فيهم. يبقى الشاهد من هذا أن ربنا سبحانه وتعالى قدر علينا كل شيء وأمرنا بالأسباب، وبعد ذلك بنص الحديث لا يخفى عليك: فالله أرحم بهذه، فالله أرحم بعبده من هذه المرأة بولده. وطبعا دايما تذكر الحديث ده. أنا والله يا أخوانا لما بيحصل لي أي إشكالية بتذكر الأمرين دول، بيكون علي على قلبي برضا وسلاما فعلا. خلاص، وربنا قدر كده، وأنا ماشي سلكت المسالك الشرعية، ومع ذلك جاءت الأمور على غير ما أتمنى. هو ده الخير. ليه؟ لأنه أرحم بي من أمي، أرحم لما فعل بي، أرحم بي من أمي. وعلشان كده دايما بنقول أحكم معتقدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة حنين، فإذا بامرأة من السبي تبحث عن رضيعها. فضلش معنا امرأة من السبي رضيعها المهم، فوجدت رضيعها فضمته إلى صدرها، والصحابة شايفين، فلما ضمته تفالج اللبن في ثدييه فألقمته ابنها. وطبعا كلنا المتزوجين بيلاحظ هذا، لو مثلا مراته غابت عن الواد فترة معينة شوف بتعمل معاه ايه، والواد بيعمل معاها ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنظر قال للأصحاب: أترون هذه المرأة قادرة على أن تطرح ولدها في النار وهي تغدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله عز وجل أرحم بعبده من هذه بولده. ودي بالكم يا مشايخ، احذر ان يقع عليك شيء بقضاء الله، وكل بقضاء الله، وتتبرم. ممكن اتغير شوي، ازعل شوي، ده شيء طبيعي. واخد بالك؟ انا كنت اتمنى مثلا ان ابني يكون احسن الناس، اتمنى مثلا ان بنتي تكون سعيده في حياتها، كلنا كده. ولكن ليس كل ما تتمناه فيه الخير، صح يا اخوانا؟ ليس فيه الخير. يبقى لابد ان ارضى بذلك. ارضى من خلال ايه؟ كم محور يا محمد؟ كل ما قدره، كل ما يقع في الكون بقضاء الله وقدره. الثاني ايه يا مصطفى؟ ارحم بك من امك. خلاص انتهت. ولا يوجد في البسيطه احد ارحم باحد من الام بولده. يعني رحمه الام بالابن اعلى بكثير من رحمه الاب، ودي مساله معروفه، حتى مهما كانت قاسيه هي ارحم به من اي شيء. الله ارحم من ذلك. واضح يا رجال؟ وليس معنى ذلك أن الإنسان يسلم للبلية إذا وقعت عليه. في فرق بقى، أنا عملت مشروع وسلكت الأسباب، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن أخسر كل شيء، فأنا من الداخل أصبر وأقول إن شاء الله خير، ولا أستكين لما حدث وأركن ويأس، لا أسعى وأجرب. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا من أولها إلى آخرها، مجاهدة ورضا بقضاء الله وقدره، ولا نخرج عن قضائه وقدره قيد أنملة. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ تفضل يا أخي. طيب اخونا بيتكلم دايما يا مشايخ، ارجو ان يكون عندك نظرة شمولية للشريعة، شريعة شاملة. فاحنا لما بنقول كل شيء بقضاء وقدر، مظبوط، حتى العجز والكسل، العجز والكيس، ونرضى بقضاء الله وقدره. ولكن احنا انا وضعت ضابط الا تكون سعيت لنزول البلية عليك. يبقى انا رجل مستقيم على الجد على قدر استطاعتي، مجرد ان اقع في ذنب قبل ان افرغ منه التوبة جاهزة، ومع ذلك نزلت بي بلية، خلاص بقضاء الله وقدره. طب انحرفت عوججت نزلت البلية، ابدأ افكر علي نفسي بقى، لان ما تنساش اثار الذنوب والمعاصي، قلة التوفيق وقلة النجاح وكثرة الخسران، دي كلها من اثار الذنوب والمعاصي. يبقى لازم برضه استوعبها، واخد بالك؟ ومعنى كلمة استوعبها ارضى بما قدره ربنا، وابدأ بقى ابحث عن عوار نفسي. ولكن تنظر للشريعة من جانب دون جانب، هذا كالرجل الاعور ينظر إلى الشيء بعين عوراء لا يرى منه شيء، وده خطأ، والإنسان إن فعل ذلك سيتعب تعب كثير في دنيا. طيب فضل يا أخي.
ممكن يقع تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشم في سلس في الدار والدابة والنار؟
يعني أخونا بيسأل، رجل أتى بسيارة ثم خربت منه، هل يدخل هذا في حديث الشؤم في ثلاث؟ لا لا يدخل. الأمر إيه بالضبط؟ كان احنا بيناه في المعتقد، الشؤم في ثلاث وفي رواية في أربع، في المرأة وفي الربع وفي الدابة وفي العد. هنا العلماء قالوا إيه؟ إن تكرر العطب من هذا الشيء فقبل أن يتولد في قلب العبد الشؤم منها يتخلص منها، وإلا لا. ما ده هو هنا الشؤم خوف أن يترتب أو يأتي في قلبك شؤم. فكان حديث أبي داود لما ناس من الأعراب سكنوا دار وقال يا رسول الله إن كنا في دار يعني كثر فيها خيرنا وكثرت فيها أولادنا إلى غيره، وانتقلنا إلى دار أخرى قل فيها رزقنا وقلت فيها أولادنا، قال دعوها فإنها ذميمة، امشوا منها. ليه؟ قبل أن يتولد في قلبكم شيء. كذلك أنت جبت سيارة ويعني بمقاييس الناس كويس، كلما ركبتها حلت بك بلية، خلاص قبل بقى ما تقول شؤم وتكرهها، لا مشي، حرصا أن يتولد في القلب الشؤم، ودي مخالفة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان أرحم بنا من الأم بولده. طيب يقول، قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خد بالك هنا، ركز معي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هنا المقياس الشرعي، واخد بالك؟ المقياس الايه؟ الشرع. يعني الشرع امرك بفعل كيت وكيت وكيت وانت كاره. كاره يعني النفس تتاذى منه، ما عندكش صبر تتحمل كيت وكيت، لا هو ده فيه الخير. وكذلك وعسى أن تحبوا شيئا، شيء من الأمور المباحة تعلق قلبك به وأحببته وهيمن عليك، فلما لم يأتك تأسفت عليه. أنت كده غلطان. ليه؟ لعل فيه شر، والله عز وجل ما صرفه عنك إلا لمحبته لك. وتأمل قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إي والله ده هذا حق. كم من واحد فينا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يعطيك، خد بالك مش ليختبرك، سبحانه وتعالى أعلم بك، يعطيك لتختبر أنت نفسك وتقف على حقيقة نفسك. ممكن إيه يأتيك مال كتير وانت ما انتش متوقعه، ابدأ بقى ارقب نفسك، هذا المال فيما انفقته؟ ما انت عمال تتمنى ملايين، طب جالك مثلا 5000 جنيه وديتهم فيه، انفقتهم في غير محلهم، يبقى من رحمته بك انه امسك عليك المليون والخمس مليون، لان خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى، ولكن لما امسك لمصلحتك انت. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده إيه خبير بصير. يقول فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفع، والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائها إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل ركز، فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. تاني، بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة، لأن لذة الدنيا منقطعة ولا دائمة منقطعة. يبقى احنا في دنيانا بنتحمل كثير من المتاعب لما تأتي بعدها من امور نحبها واحنا عارفين انها هتزول. ما هم يتحملون المشق المكروه لما يعقبهم من اللذة بعدها وان كانت منقطعة. فالامور اربعة: مكروه يوصل الى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان، فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل، والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح عند الصباح، يحمد القوم السري، وفي الممات يحمد العبد التقي. فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. نعم، ويذهب هذا كله ويزول. لذلك أرجو حينما تسمع وفاة أحد أن تتوقف مع نفسك. لازم. كيف؟ ماذا لو كنت أنا؟ ماذا وارد يا حرم؟ ولا مش وارد؟ يعني ساعة كده ما تسمع بوفاة حد تعرفه أم لم تعرفه؟ أو تمشي في جنازة؟ ماذا لو كنت أنت؟ وده اللي قاله الحسن البصري رحمة الله عليه، لسه خارجين من صلاة الجنازة وهيمشوا، فاستدعى واحد من التلاميذ بتاعه، قال له يا هذا، قال نعم يا شيخ، قال أرأيت هذا الذي مات إن رد الله عليه الروح أكان يعصاه؟ ما هو عايل. قال لا يا شيخ، قال كن أنت هو. شفتوا التعليم يا أخوانا شكله إيه؟ كن أنت هو. يبقى أنا ماشي وصلت البلد أو ماشي في الطريق قابلتني جنازة، أتأمل كده لو أنا كنت مكانه. والإشكالية فين؟ حتما ستكون مكانه، يبقى لازم أعمل لهذا اليوم. وكل ما أسعى إليه أعلم يقينا أنني سأخلفه خلف ظهري. طيب أعيد هذه الفقرة. فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. المحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، نعم، لأن أنا بحبه ويوصلني إلى محبوب. والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، أنا أكرهه ويوصل إلى مكروه. بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان وهما معترك الابتلاء، اللي هو مكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. يقول: فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما، وهو العاجل والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح عند الصباح، يحمد القوم السري، وفي الممات يحمد العبد التقي. فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، يقول ده لو أن الواحد فينا خلاص عجز وما استطاع أن يتحمل الصبر عن معصية الله. الناس بحلها حواليه يعدون في المعاصي، وهو يفطم نفسه ويفطم زوجه ويفطم أولاده، خلاص ما تحمل. أهو يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. ده العقل، ده العقل يا أخوان، إن هو ينظر إلى هذه الحياة بهذا المنظور. والإشكالية إيه؟ إن المنظور هذا أو هذه الحقيقة ما فيها شك قط، باعتبار الأدلة وباعتبار الواقع، من جهتين اتنين، الأدلة دلت على الموت حق، والواقع اللي احنا شايفينه. يبقى هذا لابد أن نراعيه في حياتنا الدنيا. طاقت نفسك إلى شيء معين وعجزت أن تصل إليه، تريد أن تمنع أولادك من مشاركة المجتمع في الأخطاء، عجزت وتضجروا منك وتبرموا والزوجة راحت عند أبوها، ده كله وارد. الخلل منين؟ أهو بينظر إلى الدنيا كأنه مخلد. ودايما القاعدة العامة يا مشايخ التي دلت عليها الأدلة الشرعية، أن التصديق بقضية معينة إن لم يؤثر في سلوك العبد فهو تصديق لا ينفع. دي القاعدة العامة. أنا صدقت أو عند قضية إن محمد فريد يحبني وأحبه، خلاص قضية. إن لم تكن هذه المحبة تؤثر في سلوك تجاهه وفي سلوكه تجاهي، مجرد ادعاء كذب. ده لازم نتربى عليها كويس. يبقى أنا عندي قضية إن الجنة حق والنار حق، أبديتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. طب أين أثر هذا التصديق في سلوكك؟ فين؟ فكون إن الإنسان يدعي أنه مصدق بشيء ولا يعمل به قط، هذا تصديق كذاب، تصديق كذاب. وعشان كده بنقول من نطق بالشهادتين ولم يعمل خيرا بجوارحه قط كافر مخلد في النار. فين؟ أتدعي لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم تعمل خيرا قط بجوارحك، وعلى مدار 60 سنة ولا 50 سنة وعندك قدرة على العمل والأمر ميسر لك ولم تعمل، من قال إن هو يدخل الجنة أو حتى يشم رائحته؟ أين لوازم لا إله إلا الله من المحبة والتصديق والعلم والإخلاص والانقياد والقبول والمحبة؟ فين؟ لابد أن يظهر أثره على سلوك العبد. هكذا إخواني، دي الحقيقة، وإن كانت مؤلمة ولكن كما ذكر الإمام مرارا لأن يحدثنا أحدنا حديث يكاد أن يخرج القلب من بين الضلوع ثم نشعر بعده بأمن على الدوام، أهون بكثير وأفضل بكثير من أن يحدثك إنسان بحديث تشعر بشيء من الأمن ثم تخاف على الدوام. وعشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. دي القاعدة، شر لا يدوم خير من خير لا يدوم، لأن الخير الذي يدوم يعقبه حسرة وألم، أما الشر الذي لا يدوم يعقبه فرح واستبشار. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. وجه ذلك ان الشر اذا انقطع يعقبه فرح، والخير اذا انقطع يعقبه حسره والم. واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ اقف عند هذا الحد، وصلى الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. ورجاء يا أخوانا عاود القراءة، عاود القراءة في مثل هذه المسائل، ولا تكتفي بقراءتنا سويا في هذا المكان، لا عاود، لأن النفس البشرية أمارة بالسوء، والإنسان ما سمي إنسان إلا لسرعة نسيانه.